بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم السبت 13 من شهر رمضان لسنة 40 للهجرة، الموافق 18 من شهر أيار لسنة 19 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وذا التعبد
والأمر قبل الوقت
قد تعلق. تفضلوا دكتور عماد.
والأمر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للإعلام قد تحقق، وبعد للإلزام يستمر حال التلبس وقوم فر، فليس يجزي من له يقدم ولا عليه دون حظر يقدم. وذا التعبد وما تمحض بالفعل فالتقديم فيه مرتضى، وما إلى هذا وهذا ينتسب ففيه خلف دون نص قد دلل.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. يتكلم في هذا البيت وهو قوله: والأمر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للإعلام قد تحقق، يتكلم عن تعلق الخطاب الشرعي بفعل العبد في تعلقه الذي يكون للإعلام. التعلق بالنسبة لخطاب الله تعالى قد يكون تعلقا معنويا، وهو التعلق بكلام الله الأزلي الذي هو صفة من صفاته، والعبد مخلوق حادث، ولا يتعلق الحادث بالمخلوق تعلقا تنجيزيا، ولا يتعلق تعلقا إعلاميا، إنما هو تعلق معنوي نسميه التعلق الصلاحي أو الصلوحي، بمعنى أن قوله تعالى منذ الأزل بخطابه الشرعي بالأمر بخطاب الصلاة، فهو وإن كان أزليا إلا أن البشر لم يكونوا موجودين حسا، إنما هم موجودون في علم الله تعالى، موجودون في علم الله تعالى. فإن جاز أن يكون هناك تعلق فهو تعلق معنوي، فالخلق وأي نحن موجودون في العلم، كما نقول في تعلق الخطاب بقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن شيئا سماه شيئا، إذن هو موجود، مع أن الكون كان معدوما لكنه موجود في علم الله تعالى، فمن هنا كان التعلق معنويا. ونحن كنا في علم الله عز وجل في وجودنا، إذن لنا وجود ونكون أشياء، ولكننا نكون غير موجودين حسا ومادة، إنما نكون موجودين في العلم الإلهي الأزلي. ولذلك إن تعلق الخطاب فإنما يكون متعلق أو متعلقا بنا بالعلم الإلهي الأزلي. هذا هو التعلق، هو تعلق الخطاب. وقلنا إن قدسية الخطاب الشرعي الإسلامي هي قدسية عظيمة، وأن الدنيوية أو الدهرية يريدون أن يجعله زمانيا مؤقتا في زمان دون زمان. وقلنا إن الخطاب الأزلي لا يجوز تأقيته بالوقائع وأن يتقلب بتقلبات الوقائع التي يعيشها الناس اليوم. لذلك موضوع تغيير الحكم الذي نسميه الخطاب الشرعي بتغيرات الأزمان إنما هو تغيير لخطاب الله، وهذا هو يعني عمل رجال الدين، عمل رجال الدين الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. إذن نحن نؤكد أن الخطاب الإلهي لا يتغير بتغير الأزمنة، ونحن في علم الأصول نقول إن الحكم هو الخطاب، إن الحكم هو الخطاب، وبالتالي العكوف على تغيير الخطاب وتحريفه بتغير الوقائع هذا لا يجوز، وإنما نحن نقول بتحقيق المناط، فالربا حرام ولكن محل الربا وأشكال وصور الربا لا متناهية، هي الموجودة في الواقع، هي متغيرة مع بقاء الحكم واحدا. والقتل هو القتل سواء كان في التاريخ الغابر أم في ما يأتي من الأيام، فالقتل هو القتل. فتقول إن الشريعة أحكامها ثابتة ولكن محل الحكم يتغير كتغير أوصاف الفقر من بلد إلى بلد، فالأوصاف متغيرة في محل الحكم، أما الحكم من حيث هو فهو خطاب الله: إنما الصدقات للفقراء، إنما الصدقات للفقراء. وعليه علينا أن نحرس هذا الخطاب ولا يعبث به بذريعة تغير الأزمان. نحن نقول إن الذي يتغير هو محل الحكم وليس الخطاب، فالخطاب أزلي ثابت. إذن هذا هو النوع الأول، أو هذا هو التقسيم الأول للخطاب باعتبار تعلقه بفعل العبد تعلقا معنويا. ما تحدث عنه الناظم هنا رحمه الله إنما يتحدث عن نوع ثان من أنواع التعلقات، ألا وهو التعلق الإعلامي الذي هو للإعلام. فقال: والأمر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للإعلام قد تحقق، بمعنى أنه في قوله تعالى: أقيموا الصلاة، والآن لم يدخل عندنا وقت صلاة العصر، ولا يصلح لنا أن نباشر صلاة العصر لأن الصلاة لم يدخل وقتها، فماذا نسمي هذا النوع من التعلق وهو قبل الوقت؟ قال: نسميه تعلقا للإعلام، نسميه تعلقا إعلاميا. وماذا يقصد بهذا التعلق الإعلامي؟ المقصود منه اعتقاد وجوب الفعل قبل القيام به ودخول وقته. فلو قلت لي إنه تعلق بفعلك، تقول: لو أنني صليت قبل دخول الوقت لكانت الصلاة باطلة، لكانت الصلاة باطلة، فكيف نقول الآن هذا تعلق بفعل العبد؟ وليس هو أيضا تعلق معنوي، بمعنى أنه كما كنا في علم الله سبحانه وتعالى في التعلق المعنوي، نقول إن التعلق بصلاة العصر الآن ولم يدخل وقتها يكون تعلقا إعلاميا، بمعنى يجب أن تعتقد إقامة صلاة العصر عند دخول وقتها، عند دخول وقتها، وأن تعتقد وجوب الصلاة قبل أن تباشر الصلاة، وأن تعتقد وجوب الصلاة قبل أن تباشر الصلاة. أما بعد الدخول، أعني دخول الوقت، فيتعلق الفعل أو الخطاب الشرعي بالفعل يتعلق إلزاما. إذن كان قبل دخول الوقت إعلاما وأصبح بعده إلزاما. وما معنى التعلق إلزاما؟ أي امتثالا للأمر. فعندئذ إذا دخل وقت العصر، إذن تعلق الخطاب الشرعي به بالامتثال وهو أداء الصلاة، وقبل دخول وقت العصر تعلق به للإعلام. أما قبل وجودنا على هذه الدنيا فقد تعلق به تعلقا معنويا صلوحيا، أي يصلح أن يتعلق به أو يتعلق به من حيث تعلقه بعلم الله سبحانه وتعالى. بناء عليه أصبح عندي التعلق للإعلام وهو اعتقاد الوجوب قبل الإلزام، والثاني هو إيجاد الفعل أيضا، فيصبح المكلف مأمورا باعتقاد الوجوب في الواجب وبالإقبال على الأداء والامتثال. ثم قال: وبعد للإلزام. إذن الإلزام سيكون متصل بالفعل والأداء. فقال: وبعد للإلزام يستمر حال التلبس وقوم فروا، أي بعد الوقت يتعلق الإلزام بالفعل الذي تعلق به الخطاب للإلزام. الإلزام اللي هو وجوب الأداء، أي بعد دخول الوقت وهو الامتثال يجب أن يمتثل، يستمر حال من الإلزام، أي الإلزام يكون مستمرا. كيف يكون الإلزام؟ يكون مستمرا، يستمر نكرة بطبيعة الحال، والنكرات يعني تكون بعد الأحوال، بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات. فلك أن تسأل عن رجل تعرفه عن حاله فتقول له: كيف حالك؟ فإن لم تكن تعرفه تقول له: من أنت؟ صف نفسك. إذن هناك وجهة للمقولة: الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. فأنت إذا كنت تعرف صاحبك فتقول له: كيف حالك؟ فأنت تريد أن تستفسر عن أحواله. أما إذا كنت تجهله فتقول له من أنت؟ صف نفسك، عرفني بنفسك، لابد أن أعرفك أولا. وكذلك المبتدأ لابد أن يكون معرفة، لابد أن يكون معرفة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد نمرة. طيب، فإن يعني وصفت النكرة جاز لك أن تخبر عنه، يعني تقول رجل عندنا، لا تقبل، نحن لا نعرف شيئا عن هذا الرجل. إذن كان أحرى بك أن تصف هذه النكرة حتى نعرفها، لكنك لو قلت رجل كريم عندنا جاز الابتداء وإن كان نكرة، لأنك رفعت عنه شيئا من الإبهام فصار الرجل كريما، فساغ لك أن تعرف به. إذن النكرات لا يخبر عنها، والمعارف يخبر عنها. طيب، قال وبعد للإلزام يستمر حال التلبس وقوم فروا، يعني أي بعد دخول الوقت يستمر الإلزام، أي التزام بالامتثال بأداء الواجب، يستمر إلى أن يباشر العبد الفعل. دخل وقت الصلاة، الآن تعلق الخطاب بالإلزام، عليك أن تمتثل، وعليك أن تدخل الصلاة، وعليك أن تباشر الصلاة، والمباشرة تكون إيه؟ بتكبيرة الإحرام هنا في الصلاة. فعندئذ نقول إن هذا المصلي عندما شرع في الصلاة فإن قوما قالوا إنه بشروعه بالصلاة انقطع الإلزام، لأن الإلزام بعد ذلك يكون من تحصيل الحاصل، وهو قد شرع في الصلاة فأنت تأمره بالصلاة وهو في تحصيل الصلاة. لذلك قال لما قال وبعد للإلزام يستمر حال التلبس وقوم فروا، نحن أمام قولين. القول الأول أن الإلزام يستمر أثناء الفعل إلى الانتهاء منه، إلى الانتهاء منه، وهذا نسميه حال التلبس. القول الثاني أن الأمر للإلزام ينقطع مع المباشرة. فإذا قلنا في الصلاة فإن القول الأول بمعنى أن الإلزام يستمر حال التلبس، فإن الإلزام بأداء الصلاة يبقى مستمرا ولو أثناء صلاته حتى يسلم منها. هذا معنى أنه يلزم، أي أن خطاب الإلزام يبقى ساريا على المكلف ولو أثناء أدائه لصلاته، لأن ذمته لا تبرأ إلا بالخروج منها بالسلام منها صحيحة. هذا معنى حال التلبس. ثم جاء قوم فروا خلافا للجمهور وقالوا لو افترضنا أن الإلزام يبقى مستمرا حال تلبس العبد، حال تلبس العبد، أن الإلزام يستمر حال التلبس، فإن هذا يعني أن نقول له صلي، وإذا قلنا له صلي سيقول بلسان حاله أنا أصلي، فمعنى هذا أننا نأمره بتحصيل الحاصل. لذلك سنقول إن الإلزام يستمر إلى حين المباشرة، فإذا باشر انقطع الإلزام. وعند الجميع في الفروع لا يختلفون أن من لم يسلم منها صحيحة بالاتفاق فإنه يعيد عند الجميع، إنما هو في تكييف أصولي لتوجه الخطاب. فهل يبقى الخطاب متوجها بالعبادة إلى حين أدائها جميعا أم إلى حين البدء بالمباشرة؟ فإذا بدأ بالمباشرة هؤلاء هم القوم الذين فروا. مما فروا؟ فروا من القوم، من قول القوم الذين قالوا إن التكليف يبقى مستمرا أثناء الصلاة. طب لما فررتم من ذلك؟ قالوا لأننا لو أمرناه بالصلاة فهو في الصلاة، وهذا من باب تحصيل الحاصل. كيف نجيب إن هم الجمهور الذين قالوا بأن الأمر يبقى للإلزام حال التلبس وهو الأداء ولا ينقطع إلا بالسلام منها كما لو كانت الصلاة، أو بالفطر عند الغروب إذا كان صياما؟ فنقول لهم إن هذه العبادة لا تحصل بجزء واحد منها، بل هي أجزاء مركبة، وأداؤها يكون بأداء جميع هذه الأجزاء المركبة والسلام منها. فلا يعني أنه قد أدى جزءاً أنه قد سلم من أدائها في بقية أجزائها وبرئ ذمته. لذلك نقول فلو تلبس بالصوم أول النهار عند الصبح فإن الصوم لا يكون حاصلاً إلا بتمام الغروب، وعليه نقول له إن الإلزام يبقى مستمراً لأن الذمة لا تبرأ إلا بأدائه تاماً. ثم قال طيب
دكتور هل يرجع أيضا لو كنا عند التعلم الإعلامي لو كنا أن الإنسان ينتهي مباشرة بداية مباشرة إذا ما في بطل تعلم إعلامي ولازم يعتقد وجوب الأمر عاد يقول لك بعدين نافل.
لا ما هو التعلق للإعلام ينتهي قبل الوقت.
لا أنا قصدت لو أنا أقول
يعني لاحظ يعني إذا دخل الوقت انتهى، يعني الآن التعلق الإعلامي حضر الوقت انقطع الإعلامي بدأ الإلزامي، وبالتالي انتهى الإعلامي بمجرد دخول الوقت، فوقت الإعلامي قبل الوقت إذن انتهينا منه، وبالتالي انتهى أثره. الآن بدأ الخطاب الإلزامي الذي هو يتعلق بمباشرة المأمور به.
طب لو صلى الظهر وهو يعتقد أن صلاته مش واجبة؟
لا ما هو بقول لك إحنا قال لك اللي هو موضوع اعتقاد الوجوب حاصل عنده اعتقاد الوجوب، وهذا اعتقاد الوجوب كان قبل أن تدخل الصلاة. يعني لو واحد قال صلوات الخمس غدا ليست واجبة صلاة إذا لم يدخل وقتها، هنا يكون قد ناقض خطاب الإعلام وهو ضلال مبين وكفر وردة عن دين الإسلام، مع أن أوقات الصلوات لم تدخل. لذلك الخطاب الإعلامي يتعلق بالاعتقاد ووجوب اعتقادها إذا كانت مأمورة بها على سبيل الوجوب، فإذا دخل الوقت لا ينقطع اعتقاد الوجوب وإن كان قد انقطع خطاب الإعلام، يعني لا ينقطع إنه الاعتقاد الوجوب إذا انقطع اللي هو خطاب الإعلام وحل محله خطاب الإلزام. فلا يعني ذلك أنه نحن نقول أن اعتقاد وجوبه والوجوب سواء كان لصلوات ماضية أو صلوات حاضرة أو صلوات قادمة فإن هذا الاعتقاد قائم، لكن الذي انقطع ما هو؟ خطاب الإعلام، ولا يقتضي انقطاع خطاب الإعلام زوال الوجوب، لا ينقضي بذلك، لا ينقضي.
دكتور هل من شروط صحة الامتثال
اعتقاد الوجوب؟ نعم
خالد.
نعم صحيح.
إذا هذا عندما عندما قال الله أكبر إذا ظن أن الوجوب قد زال،
طيب هل اعتقاده أن الوجوب قد زال لا يجوز والصلاة باطلة، لكن اعتقاده زوال الوجوب هل يلزم منه أنه لابد أن يستمر خطاب الإعلام قائما؟ لا يلزم من ذلك أنني حتى أعتقد الوجوب أن يستمر خطاب الإعلام معي، لا أنت دائما تستصحب هذا الوجود، لكن لو قلت خطاب الإعلام بقي قائما مع خطاب الإلزام كيف يتعلق الخطابان بالفعل الواحد؟ لأن هو خطاب الإلزام جاء للمباشرة للامتثال، وتقول خطاب الإعلام قبل الوقت، فكيف اجتمع؟ قلت خطاب الإعلام قبل الوقت، هل خطاب الإعلام يستمر بعد الوقت؟ خطاب الإعلام طب ما هو ليس للإلزام انقطع، أنت قلت خطاب الإعلام قبل الوقت صحيح؟ صحيح خطاب الإعلام قبل الوقت. طيب بعد الوقت يأتيني خطاب الإلزام صح، لكن من حيث أقيم الصلاة هو واحد، لكن هذه أوقاته تعلق معنويا في الأزل ونحن في علم الله، تعلق إعلاميا قبل دخول الوقت، تعلق تنجيزيا وإلزاميا بعد دخول الوقت، هذه اعتبارات مختلفة، اعتبارات مختلفة والخطاب واحد. الآن عندما قلت إن خطاب الإعلام قبل الوقت كيف جعلته بعد الوقت أيضا؟ أنت تجعل اعتقاد الوجوب قبل الوقت وبعد الوقت، لكن الخطاب لم يزل، جاء خطاب جديد وهو الإلزام، لكن لا يعني انقطاع خطاب الإعلام زوال الوجوب أو اعتقاد الوجوب. واضح؟
الأذان يلزم من القول بأنه يجب أن يكون قبل أن يقول وقف كمو إعلام؟
الأمر تقدير شرعي وليس عقلي. يعني عندما نقول جميع صور الأذان يجب أن تكون في الوقت ما عدا أذان الصبح، فيمكن أن يؤذن من سدس الليل، صح؟ هل القضية عقلية أم شرعية؟ النبي صلى الله عليه وسلم أذن بذلك، أذن بذلك، فالمسألة ليست عقلية. فلا يعني أنه للإعلام أن يقدمه قبل وقته أو أن يؤخره عن وقته احتياطا. لا تقدم لا احتياطا ولا تؤخر احتياطا. الشرع تقديم أذان الصبح قبل دخول الوقت لأن صلاة الصبح يكون الناس فيها نيام ويحتاجون فترة إلى التيقظ والاستعداد، بينما بقية الصلوات ظهر وعصر ومغرب وعشاء الناس متيقظون. فليست القضية متعلقة بالوقت بقدر ما هي متعلقة بأحوال الناس وظروفهم. أما من حيث الإعلام فنحن نؤكد على أن الإعلام يعني موجود، ونحن نعلم ذلك أن الصلاة فرض، ولكنني عندما نتحدث عن الخطاب للإعلام نقول إنه يكون قبل الوقت ولا يكون بعد الوقت، لا يكون بعد الوقت إنما يكون قبل الوقت، لكن الاعتقاد الوجوب مستمر. قال: فليس يجزي من له يقدم ولا عليه دون حظر يقدم. يعني لا تجزئ العبادة إذا قدمها على وقتها ولا عليه دون حظر يقدم، أي يحظر عليه أن يقدم، ولا عليه دون حظر يقدم أي عليه الحظر أن يقدم على ذلك دون نفي، ولا نافية، إذن هو محظور عليه أن يقدم على هذا الأمر. فلا يجوز له أن يقدم العبادة على وقتها، لا يجوز له أن يقدم العبادة على وقتها. ثم أراد أن يميز بين أنواع من هذه العبادة، قال: وذا التعبد وما تمحض للفعل فالتقديم فيه مرتضى. إذن هذا الذي قاله من عدم الإجزاء في العبادة التي قدمت على وقتها، هذا فيما هو متمحض للعبادات، هذا فيما هو إيه؟ متمحض للعبادات، مثل الصلاة. الصلاة لها وقت أول ولها وقت نهاية، فبناء عليه هذا لا يجزي له من يقدم على الوقت، لأنه متمحض هذا الوقت للعبادة. هذا قوله: وذا التعبد وما تمحض، أي كان تمحض للفعل. شوف، وما تمحض للفعل، إذا تمحض للعبادة لا يقدم على وقته، تمحض للفعل كذلك لا يقدم، فإنه يقدم. يعني أصبحت أمام أمرين، الأمر الأول تمحض للعبادة، صوم رمضان والصلاة، هل يجوز لك أن تصوم رمضان قبل وقته؟
لا.
لماذا؟ لأن وقته تعبدي. هل يجوز لك أن تصلي الظهر قبل وقتها؟ لا. لماذا؟ لأنه تعبدي. إذن هذا اللي بيقول لك إيه؟ وذا التعبد، أي لا يجزي له من يقدم على وقته وذا التعبد، أي هذا في التعبديات. وما تمحض للفعل، انتقل إلى القسم الثاني، في أشياء دعا
للعقل وما تمحض للعقل ميزانا ومعنى.
لا، تمحض للفعل
تصلح، لو قلنا وما تمحض للعقل،
لا
بحيث المعقول،
لا 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 لا، وما تمحض للفعل. إيه يعني تمحض للفعل؟ بدي يقول لك ما تمحض للفعل أي طلب الشارع أداءه بصورته، مثل الديون، رد الديون، الأمانات، الودائع. إذن هو يتكلم عن عقل أم عن فعل؟ رد الأمانات، رد الودائع، رد الغصوب، الإنفاق على الزوجات. إذن لاحظ أنه هنا تكلم عن أفعال قصد الشارع إليها أن توقع بصورتها، لم يشترط في صحة وقوعها النية. قال تجوز بلا نية، أنفق على أهلي بلا نية تقرب، رد الوديعة، رد الغصوب، هذا لا يحتاج في صحته للنية، على خلاف الصلاة، على خلاف الزكاة، على خلاف الصوم. فيريد أن يقول لك ما تمحض للأداء، بمعنى أن الشارع قد طلب أداء صورته وهو مهتم بوقوع صورته صحيحة كالبيع ولم يقصد فيها قصد الوجه الله عز وجل في الصحة كالصلاة، فقال هذا قصد بصورته. فهذا متمحض للفعل، فطلب الشارع أن يوقع هذا الشيء فقط، رد الأمانة. طيب وضعت عندي أموال، قلت لي عندما أعود بعد سفري، فأنا قلت لك هذه أمانتك قبل أن تعود، وقد وضعت لك في حسابك في البنك، برأت ذمتي. برئت الذمة أم لا؟ برئت الذمة. لك دين علي 10,000 إلى ما بعد 6 أشهر، قلت لك تفضل هذه 10,000 كاملة مكملة قبل الأجل، يصح باتفاق أم لا؟ يصح باتفاق. لماذا؟ مع أننا لم نتقيد بالأجل المضروب بيننا، لذلك أجزنا تقديمها، لأن هذا ليس للتعبد، إنما يريد الشارع أن ترد الأمانة. طيب إذن في شيء واضح أنه للعبادة ولا يجوز تقديمه على وقته، وشيء واضح أنه تمحض للفعل ويجوز تقديمه على وقته، ولكن هناك ما تردد بين هذين. فقال وما إلى هذا وهذا ينتسب، ففيه خلف دون نص قد جلب.
دكتور معنى الزكاة، معنى العقل ليش ترجح بالتقسيم الثالث وما إلى هذا وإلى هذا؟ الآن ضرب مثال الزكاة، الآن لما ترجع للشروحات معقول المعنى بأنه يعني يسد حاجة الفقير، فهو معقول المعنى
لا لم لا لا لا
هذا جوز تقديمه.
لا أنا الكلام اللي قلته
واضح،
مش انه امر شرعي معلل او امر شرعي غير معلل. انا فهمت انه عقلي اي الاحكام العقليه التي تثبت دون شرع.
لا لا فهمت المعقول بمعنى انه له معنى يعني لا على وجه التعبد. مثال الزكاه من نظر الى انها تعبد قال هي اموال مخصوصه لاصناف مخصوصه وتوزع على اصناف مخصوصه في وقت مخصوص. من نظر إلى هذه الجانب قال إنه حملها على التعبد فيمنع تقديمه. من نظر إلى الزكاة بأنها معقولة المعنى وأنها تسد حاجة الفقير جوزها واستدل بحديث العباس.
لم أكن أجيب على هذا أصلا، أنا سؤالك كان العقلي. الآن أنا بتبادر ذهني إنه العقلي بالحكم العقلي، الحكم العقلي لا مدخل له هنا. أنت هنا تقسم بين ما هو تعبد شرعي محض، بينما هو شرع عادي محض كرد الأداء والديون وأداء الديون، وما هو شرعي له وجه في العلة التي ندركها وما ليس له وجه في العلة التي ندركها كموضوع الزكاة. فالكلام اللي قلت أنه لا مدخل للعقل هنا بمعنى العقل الذي هو قسيم الحكم الشرعي، أنا هيك يعني تبادر إلى ذهني هذا، إنه أنواع الحكم عقلي عادي شرعي، الشرعي تعبد اللي هي الصلوات والتعبدات بها، الزكوات عبادة لكن لها وجه في إيه؟ في الأموال.
المعنى اللي حكيناه في الزكاة الآن معقول المعنى بتصح وما تمحض للعقل فالتقديم فيه مرتضى، يعني باعتبار إنه معقول المعنى أن الشرع وضع له معنى مثل رد الديون و والمقصوبات والكذا، فهي معقولة المعنى لا وجه للتعبد.
يعني أنت بدك تحكي تقدر هنا وما تمحض للعقل.
نعم.
أي وما تمحض للعقل.
المعقل يعني هو مثل الزكاة، هدف الزكاة إنها
لا 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 سيدي لا، أنا إذا بدك أضع لك موضوع العقل شو هو، ما استقل الشرع بإدراكه، أو عفوا ما استقل العقل الإنساني بإدراكه، لو قلت لك هذا وتقول لي تمحض للعقل إذا ليس شرعيا، لم يتعلق به خطاب خاص. تمام؟ إذن لو قلت تمحض للعقل إذن العقل يدركه مستقلا. ما معنى يدركه مستقلا؟ كالرياضيات، إذن هذا لا يحتاج إلى دليل تفصيلي شرعي، وبالتالي بصير عندي الحكم عقلي والحكم العادي والحكم الشرعي. لكن لو قلت اللي هو ما له وجه في معقولية العلة، هذا ممكن، هذا ممكن هذا ممكن إذا أردت أن تقول إنه العقل بمعنى التعليل، بمعنى ما يقبل التعليل في أحكام الشريعة، ما يقبل التعليل بصير وما يتمحض للتعليل أو للعقل بالمعنى الذي هو استنباط العلة بمعنى من النص الشرعي. أما يخشى أن يكون العقلي الذي هو يعني قسيم، يعني الحكم عقلي عادي شرعي، بما أنه عقلي إذن لا يوجد فيه دليل تفصيلي جزئي، الدليل التفصيلي الجزئي شرعي، الرياضيات لا تحتاج أصلا إلى أدلة شرعية، لا تحتاج، الكل أكبر من الجزء لا يحتاج، بالعكس هو الأساس الذي ينطلق منه في إثبات الأحكام الشرعية. تمام؟ لذلك إحنا بدنا نقول التعبد والعادة، العادة والعقل يدرك علة منها، فالزكاة من حيث هي منفعة للفقير واضحة، ومن حيث هي إشباع للحاجة واضحة، والحاجة قائمة، فإذا قلنا ذلك فإنه يجوز أن تقدم الزكاة على وقتها قبل الحول، على وقتها قبل الحول، فهو معنى معقول، يعني رجل غني ثري وحوله يأتي بعد 6 أشهر، فوجد ابن أخيه محتاجا مضطرا فقيرا فعجل له. إذن هذا التعجيل مذهب السادة الشافعية. إذن هم ينظرون إلى أن هنا ملحظ في موضوع تعجيل الزكاة، وهي أنها لم تتمحض للتعبد، لأننا نلمس منها علة كفاية الفقير، علة كفاية الفقير، فلذلك هذا متردد بين أن يكون عبادة تعبدا محضا، وبين أن يكون عادة محضة كرد الأداء، أداء اللي هي الأمانات والوداع. فلذلك ما تردد فيه العلماء. فما هو سبب الاختلاف بين المالكية والشافعية؟ المالكية لا يجوزون تقديمه ب6 أشهر و4 أشهر، يعني بشهر بالكثير، بينما الشافعية أجازوا تقديمه بالشهور والسنة. لذلك ستجد أنه بناء على هذا الأصل، هناك من لمس العلة في موضوع حاجة الفقير فأمضاها، ويعني التمس لذلك عذرا، لا سيما وأن هناك بعض الآثار التي تجيز تقديم الزكاة في موضوع زكاة الفريضة.
حتى وإن كان جاهلا، يعني مثلا أنا واحد أعطاني وديعة وجحدته، أجل زوجتي رجعتني إياها، هل برئت أنا؟
برئت قضاء، لكن ديانة عليه إثم قصد الجحود.
معنى ردت.
ولو ردت.
أو أخذت
عنوته. نعم. إيه بل يعاقب، يعني لأنه جحد الشرع، لابد أن يوافق مقصود العبد مقصود الشارع. يعني واحد مثلا الطلاق شرع لحل الرابطة الزوجية، واحد قصد بالإطلاق الطلاق الإضرار بالزوجة، امرأة قصدت بأنها بدها الأولاد الإضرار بالزوج، يعني بحيث يصبح الأولاد ميدان المعركة، هي لا تريد الحق الشرعي، هي تريد الإضرار، فتستخدم الأحكام الشرعية بقصد الإضرار، مع أننا في الظاهر الأمر لنا واضح أنه يعني لا بالنسبة لنا أنه أمر شرعي. يعني المرأة جاية تأخذ حقها في الحضانة، أنت بالنسبة لك كقاضي سمحتي القاضي أشرف، يعني أنه أنت تنظر لأنها تريد أن تأخذ حقها، لكنها هي ربما جاءت كيدا في الزوج وهو أيضا يكيدها، وبالتالي أنه الأحكام الشرعية التي شرعت لإقامة مصالح معينة تم تحويلها عن وجهها إلى أن تصبح ميدانا للمعركة. مثل الآن يعني رمضان شرع لتحصيل التقوى، لكن يتحول في بعض المواسم إلى الإعلام، ومع الأسف الشديد والنوم وترك الفرائض وما إلى ذلك من هذه يعني الأعمال التي لا تناسب مقصود الصوم.